بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
معنى تقضي الحائض المناسك يعني تؤدي المناسك وتقوم بفعلها وتشارك الحجاج في فعلها ولا تؤخرها إلا الطواف بالبيت، إنها لا تطوف إلا عن طهر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة.
يعني ما الحكم إذا سعى بين الصفا والمروة، يشترط له الطهارة أو لا؟ نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
يعني شرع لها أن تشارك الحجاج في الأفعال إلا الطواف، فإنها لا تطوف حتى تطهر. نعم،
أحسن الله إليك.
وفي هذا يعني أشار وبين حكم الطواف، لكن هل الحكم في السعي كحكم الطواف أو لا؟ والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
وظاهره أنها لم تطوف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة حتى طهرت، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى،
يعني في حفل الغزوات يداوين الكلمة أي الجرحى ممن أصابته جراحة أثناء الغزو، ويعالجن المرضى يداوينهن يأتينهن بالدواء والماء. نعم.
قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين.
يعني لا تقصر، ومجرد عدم وجود حجابها لا يمنعها من أن تشاركها أختها في الحجاب. نعم.
قال فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت بأبي. فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين.
نعم.
ويعتزل الحيض المصلى.
نعم.
فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟
تشهد مشاهد المسلمين التي فيها الدعاء والتماس الخير والبركة، وهذا لا يمنعها، إلا أنها لا تشهد المساجد لأن الحائض ممنوعة من شهود ومن دخول المساجد. نعم. أما غير المساجد فلها أن تشهدها. ولعل هذا فيه استنباط بأن السعي بين الصفا والمروة حيث لم يكن في المسجد فلها أن تخرج فيه وتشهده مع المسلمين، لكن الحال في هذه الأزمان، في خاصة في أيامنا هذه، بعد أن أدخل المسعى في المسجد فأصبح المسعى جزءا من المسجد الحرام، مسجد الكعبة، فهنا لا يجوز لها أن تسعى فيه ما دام أدخل في المسجد، وعليها أن تعتزل ولا تسعى في المسجد الحرام حتى تطهر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة.
يعني ما الحكم؟ والظاهر أنه لا بأس لأنه ليس من المسجد. نعم.
قال جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك
اللي هي الطواف بالبيت. نعم.
وأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال
اللي هو السعي بين الصفا والمروة.
قال وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك في حديث الباب بزيادة ولا بين الصفا والمروة،
كأن مالك يرى أن السعي بين الصفا والمروة هو من قبل الطواف بالكعبة، فلا يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن عبد البر لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري،
هو أحد رواة الموطأ. نعم.
قلت فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعي، لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله، فإذا كان الطواف ممتنعا امتنع لذلك لا لاشتراط الطهارة له. وقد روي عن ابن عمر أيضا قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة،
فألحق السعي بالطواف. نعم.
أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال وحدثنا ابن فضيل عن عاصم قلت لأبي عالية تقرأ الحائض؟ قال لا، ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة،
فألحق السعي بالطواف. نعم.
ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري. وقد حكى المجد بن تيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله،
يعني أنها لا تسعى بين الصفا والمروة.
قال: وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح، إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى،
لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة.
أحسن الله إليكم. قال: وعن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله، وهذا إسناد صحيح عن الحسن، فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كما سيأتي. وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت أن لها أن تسعى، ولهذا قال: وإذا سعى على غير وضوء انتهى،
يعني الحكم جائز.
قال: وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته، وهو قول الجمهور. وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين في من بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت، وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث، واحتج بحديث أسامة بن شريك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سعيت قبل أن أطوف، قال: طف ولا حرج. وقال الجمهور: لا يجزئه،
يعني لا يجزئ السعي قبل الطواف. نعم.
قال: وأولوا حديث أسامة،
وأولوا،
أحسن الله لي. قال: وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة،
فإنه يشرع له ذلك.
أحسن الله
السعي يعني.
قال: ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. الأول حديث عائشة، وفيه: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهو بفتح التاء والطاء، والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا،
حتى تطهري. نعم،
حتى تطهري،
حتى تطهري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أو على حذف إحدى التائين،
يعني بدلا من تتطهري.
وأصله تتطهري، ويؤيده قوله في رواية مسلم: حتى تغتسلي. والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته.
وفي قبل أن تتطهر وقبل أن تغتسل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي معنى الحائض الجنب والمحدث، وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط. قال ابن أبي شيبة: حدثنا غندر قال حدثنا شعبة، سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا. وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها. وفي هذا تعقب على النووي، حيث قال في شرح المهذب: انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف، واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله. انتهى. قال: ولم ينفردوا بذلك كما ترى.
قال الحنفية. نعم.
فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة، لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم.
يعني لو طافت وهي غير طاهر صح وعليها دم وعليها فدية، ومن قال بأنها شرط فلا يصح الطواف، لأن الشرط ما كان من عدمه العدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعند المالكية قول يوافق هذا. الحديث الثاني حديث جابر في الإهلال بالحج، وفيه قصة قدوم علي ومعه الهدي، وقصة عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. الحديث. وسيأتي الكلام عليه مستوفا في باب عمرة التنعيم من أبواب العمرة، والاحتياج منه لقوله غير أنها لم تطف بالبيت. ثم قال تنبيه ساقه المؤلف هنا رحمه الله بلفظ خليفة، وسيأتي لفظ محمد بن المثنى في باب عمرة التنعيم. الحديث الثالث حديث حفصة رضي الله عنها قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، وفيه ويعتزل الحيض المصلى، وقد تقدم في الحيض وفي العيدين، وتقدم الكلام عليه مستوفا في كتاب الحيض
أنهن يعتزلن المصلى ليشهدوا دعوة المسلمين، فلا يصلون وهم حيض، وإنما يحضرون المشهد أو المشاهد لالتماس بركتها ودعوة المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمحتاج إليه هنا قوله في آخره: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا،
يعني الحائض، أن تشهد هذه الأماكن، وإنما منعت من الطواف لأنه في داخل المسجد، وأما شهودها في موقف عرفة وفي المزدلفة وفي منى لا يلزم منه أن تكون في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمحتاج إليه هنا قولها في آخره: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا، فهو المطابق لقول جابر فنسكت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وكذا قولها ويعتزل الحيض المصلى، فإنه يناسب قوله إن الحائض لا تطوف بالبيت لأنها
تدخل المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. لأنها إذا أمرت باعتزال المصلى كان اعتزالها للمسجد، بل للمسجد الحرام، بل للكعبة من باب الأولى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى.
يعني الحكم في هذا هل هو على سبيل الجواز ولا على سبيل الوجوب؟
أحسن الله إليكم. قال وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال
نعم.
فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
يعني يوم التروية عندما يخرج من مكة متجها إلى منى.
أحسن الله إليكم. قوله باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى كذا في معظم الروايات وفي نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت إلى منى وكذا ذكره ابن بطال في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه ولا إشكال فيها. وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات المكي. قال النووي ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح.
نعم من داخل مكة.
وقيل مكة وسائر الحرم انتهى. والثاني مذهب الحنفية واختلف في الأفضل فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل. وفي قول للشافعي من المسجد. وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حتى أهل مكة يهلون منها. وقال مالك وأحمد وإسحاق يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما. واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية. وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة ما لكم يقدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين. إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج. وهو قول ابن الزبير ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر أهل الناس إذا رأوا الهلال. وقيل إن ذلك محمول على الاستحباب وبه قال مالك وأبو ثور.
يعني يستحب الإهلال من بداية الشهر والأولى أن يهل من يوم التروية. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن المنذر الأفضل أن يهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم فيعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيام
وهو محرم. نعم.
ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم. واحتج الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب. وقوله في الترجمة للمكي أي إذا أراد الحج. وقوله الحاج أي الآفاقي. إذا كان قد دخل مكة متمتعا
قبل يوم التروية، قبل يعني قبل بداية الشهر، قبل بداية الشهر. نعم
شيخنا، الآفاقي المقصود به
من لم يكن من أهل مكة، كل من يقدم إلى مكة وهو ليس من أهلها يسمى بالآفاقي. نعم
أحسن الله إليك. قوله وسئل عطاء إلى آخره، وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ رأيت ابن عمر في المسجد فقيل له قد رؤي الهلال، فذكر قصة فيها فأمسك حتى كان يوم التروية فأتى البطحاء،
يعني أحرم منها،
فلما استوت به راحلته أحرم. وروى مالك في الموطأ أن ابن عمر أهل لهلال ذي الحجة، وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك. قوله وقال عبد الملك إلى آخره، الظاهر أن عبد الملك هو ابن أبي سليمان، وقد وصله مسلم من طريقه عن عطاء عن جابر قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة.
ممن لم يزق الهدي. نعم.
قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا.
حيث كان العادة عند الأهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحديث وفيه أيها الناس أحلوا فأحللنا حتى كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أحللنا بالحج. وقد روى عبد الملك بن جريج نحو هذه القصة وسيأتي في أثناء حديث. ثم قال تنبيه، قوله بظهر أي وراء ظهورنا، وقوله أهللنا بالحج أي جعلنا مكة من ورائنا في يوم التروية حال كوننا مهلين بالحج
متجهين إلى منى ثم إلى عرفة، لا منى في يوم التروية وإلى عرفة في يوم عرفة. نعم
أحسن الله إليكم. قال فعلم أنهم حين الخروج من مكة كانوا محرمين، ويوضح ذلك ما بعده. قوله وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء، وصله أحمد ومسلم من طريق ابن جريج عنه عن جابر قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح. وأخرجه مسلم مطولا من طريق الليث عن أبي الزبير فذكر قصة فسخهم الحج إلى العمرة، وقصة عائشة لما حاضت وفيه ثم أهللنا يوم التروية. وزاد من طريق زهير عن أبي الزبير أهللنا بالحج، وفي حديثه الطويل.
نعم.
قال وفي حديثه الطويل عنده نحوه
حديث جابر يعني الذي كتبه في المناسك.
ثم قال تنبيه، يوم التروية سيأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه. قوله وقال عبيد بن جريج لابن عمر إلى آخره، وصله المؤلف في أوائل الطهارة في اللباس بأتم من سياقه هنا. قال ابن بطال وغيره وجه احتجاج ابن عمر على ما ذهب إليه أنه يهل يوم التروية إذا كان بمكة بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما أهل حين بعثت به راحلته بذي الحليفة ولم يكن بمكة، ولا كان ذلك يوم التروية من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أهل من ميقاته من حين ابتدائه في عمل حجته واتصل له عمله. قال: ولم يكن بينهما مكث ربما انقطع به العمل، فكذلك المكي إذا أهل يوم التروية اتصل عمله، بخلاف ما لو أهل من أول الشهر. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب أين يصلي الظهر يوم التروية.
وهذا هو الذي يريد أن يبين أن الإحرام يكون في يوم التروية في منى. نعم، حيث يصلي الظهر في منى.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.
نعم.
وقال: حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش قال: حدثنا عبد العزيز لقيت أنسا. وقال: حدثني إسماعيل بن أبان قال: حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال: خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب أين يصلي الظهر يوم التروية، أي يوم الثامن من ذي الحجة. وسمي التروية بفتح المثنى وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية، لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء، لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون. وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء. وقد روى الفاكهي في كتاب مكة من طريق مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: يا مجاهد، إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخشابها فخذ حذرك.
يعني يعلو أخاشبها أي جبالها.
فخذ حذرك. وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أضلك. وقيل في تسميته التروية أقوال أخرى شاذة، منها أن آدم رأى فيه حواء واجتمع بها، ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرا يتروى، ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم مناسك الحج، ومنها أن الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج أو يعلم الناس فيه مناسك الحج. ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية
لا يقال يوم التروية. نعم.
أو من الثاني لكان يوم التروي بتشديد الواو.
نعم. لأنه كان يتفكر. نعم.
أو من الثالث لكان من الرؤيا
يوم الرؤيا وليس يوم التروية. نعم.
أو من الرابع لكان من الرواية. قوله حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي، وإسحاق الأزرق هو ابن يوسف، وسفيان هو الثوري. قال الترمذي بعد أن أخرجه: صحيح يستغرب من حديث إسحاق الأزرق عن الثوري، يعني أن إسحاق تفرد به، وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز. ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها أو قصر فيها
وإن كان قد قصر في قصر في أو قصر فيها.
أحسن الله إليكم. قال: ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه، لكنها متابعة أو متابعة قوية
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه، لكنها متابعة قوية لطريق إسحاق، وقد وجدنا له شواهد، منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الحديث
يعني في يوم منى، صلى في منى هذه الخمسة الفروض. نعم.
يتمها أم يقصرها شيخا؟
صلىها قصرا من غير جمع.
أحسن الله إليكم. قال: وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات. وله عن ابن عمر أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية
إذا استطاع، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بسنته. نعم.
قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. وحديث ابن عمر في الموطأ عن نافع عنه موقوفا، ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة. قوله يوم النفر بفتح النون وسكون الفاء، يأتي الكلام عليه في أواخر أبواب الحج. قوله حدثنا علي: لم أره منسوبا في شيء من الروايات. قال: والذي يظهر لي أنه ابن المديني. وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان، وإنما قدم طريق علي لتصريحه فيها بالتحديث
والسماع. نعم.
بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وعبد العزيز وهو ابن رفيع،
حيث قال: سمعت أو حدثنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله فلقيت أنسا ذاهبا في رواية الكشميهني راكبا. قوله انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي، هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان، وذلك أنه في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية، وهو منى كما تقدم، ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة، فقال له صل مع الأمراء حيث يصلون. وفيه إشعار بأن الأمراء إذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين، فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز،
يعني يؤدونها في منى،
وإن كان الاتباع أفضل. قال ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهم، فرواه الإسماعيلي من رواية عبد الحميد ابن بيان عنه بلفظ أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر هذا اليوم؟ قال صلي حيث يصلي أمراؤك،
يعني لم يحدد له مكانا معينا، وإنما أطلق الصلاة في منى. نعم.
قال صلى حيث يصلي أمراؤك. قال الإسماعيلي قوله صلى غلط، قلت ويحتمل أن يكون كانت صلي بصيغة الأمر،
بصيغة الأمر صلي حيث يصلي أمراؤك، لا أنه صلى حيث صلى أمراؤك، لأن الأمراء لم يصلوا في مكان واحد. نعم. وإن كان في مجمله في منى.
أحسن الله إليك. قال ويحتمل أن يكون كانت صلي بصيغة الأمر كغيرها من الروايات، فأشبع الناسخ اللام فكتب بعدها ياء فقرأها الراوي بفتح اللام
صلى.
وأغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصلي من آخر رواية أبي بكر ابن عياش، فصار ظاهره أن أنسا أخبر أنه صلى حيث يصلي الأمراء وليس كذلك، فهذا بعينه الذي أطلق الإسماعيلي أنه غلط. وقال أبو مسعود في الأطراف جود إسحاق عن سفيان هذا الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش، قلت وهو كما قال، وقد قدمت عذر البخاري في تخريجه وأنه أراد به دفع من يتوقف في تصحيحه لتفرد إسحاق به عن سفيان،
دفع من يتوقف في تصحيحه. نعم.
أحسن الله إليك. قال وقد قدمت عذر البخاري في تخريجه وأنه أراد به دفع من يتوقف في تصحيحه لتفرد إسحاق به عن سفيان.
نعم. وهذا كاف في إثبات صحته.
أحسن الله إليكم. قال ووقع في رواية عبد الله بن محمد في هذا الباب زيادة لفظة لم يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحاق، وهي قوله أين صلى الظهر والعصر،
لفظة العصر يعني
فإن لفظ العصر لم يذكره غيره،
وإنما الذي ذكره الرواة لفظ الظهر فقط. نعم.
قال: فسيأتي في أواخر صفة الحج عن أبي موسى محمد بن المثنى عند المصنف. قال: وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أبي موسى، وأخرجه أحمد في مسنده عن إسحاق نفسه، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب، وأبو داود عن أحمد بن إبراهيم، والترمذي عن أحمد بن منيع ومحمد بن وزير والنسائي عن محمد بن إسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن سلام أو سلام. والدارمي عن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد، وأبو عوانة في صحيحه عن سعدان بن يزيد، وابن الجارود في المنتقى عن محمد بن وزير، وسموية في فوائده عن محمد بن بشار بندار. أحسن الله إليكم، محمد بن بشار بندار. وأخرجه ابن المنذر والإسماعيلي من طريق بندار، زاد الإسماعيلي وزهير بن حرب وعبد الحميد بن بيان وأحمد بن منيع كلهم وهم 12 نفسا عن إسحاق الأزرق، ولم يقل أحد منهم في روايته والعصر.
كلهم اتفقوا على أن السؤال عن صلاة الظهر. نعم.
قال: وادعى الداودي أن ذكر العصر هنا وهم، وإنما ذكر العصر في النفر، وتعقب بأن العصر مذكور في هذه الرواية في الموضعين. وقد تقدم التصريح في حديث جابر عند مسلم بأنه صلى الظهر والعصر وما بعد ذلك إلى صبح يوم عرفة بمنى، فالزيادة في نفس الأمر صحيحة، إلا أن عبد الله ابن محمد تفرد بذكرها عن إسحاق دون بقية أصحابه، والله أعلم.
هذا كله يعني يدل على زيادة الضبط والتحقق في هذه الروايات التي جاءت مختلفة عن هذا الشيخ، ما يؤكده الحافظ رحمه الله من أن هذه الأمور يعني لم يقع فيها شذوذ، وإنما هي روايات محفوظة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تكميل. ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد، وله عن غير أنس أحاديث تقدم بعضها في باب من طاف بعد الصبح. والمراد بالنفر الرجوع من منى بعد انقضاء أعمال الحج، والمراد
لو الخروج من منى بعد اليوم الثاني أو الثالث من أيام منى.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بالأبطح المحصب كما سيأتي في مكانه. وفي الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى، وهو قول الجمهور. وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة. وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى، فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجواز. وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال: إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى. قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير: إن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، قال به علماء الأمصار. قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا. ثم روي عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه. قال ابن المنذر: والخروج إلى منى في كل وقت مباح، إلا أن الحسن وعطاء قالا: لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين. وكرهه مالك وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي، إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج.
إذا كان صادف يوم التروية يوم الجمعة يصلي الجمعة في مكة ثم يخرج إلى منى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث أيضا الإشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصلاة بمنى.
فالله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.